It is a great pleasure for us to be here and to spend some time together.
من دواعي سرورنا كلنا ان احنا نبقى موجودين النهارده مع بعض ونقضي بعض الوقت معا.
And we would like to give particularly thanks to you for the reception you gave to our children for the time they have been here with you in Melbourne.
وانا مدين بشكر خاص ليكم بسبب الاستقبال الرائع لاولادي اللي كانوا هنا لما قضوا وقت معاكم في ملبورن.
It was a great encouragement for us as parents to know that they are here in the family of God and you receive them as part of the family of God here, and this makes us very thankful.
كان تشجيع كبير لينا لما كنا مطمنين على اولادنا ان هم موجودين وسط عائلة الله وكان خلق فينا شكر ليكم وللرب.
Now this morning we have been encouraged by the good example of two women.
النهاردة الصبح تشجعنا كثير بمثالين للإيمان من أختين أو سيدتين.
Women of faith.
سيدة الإيمان.
And this address is on a couple in the Old Testament, which is also given as a wonderful example to us.
وده كان نتكلم عن زوجين في العهد القديم ممكن نشوف فيهم نموذج رائع لينا.
We would exchange some thoughts about Amram and Jochebed, the parents of Moses and Aaron and Miriam.
هنتشارك بعض الأفكار عن يوكابد وعمرام اللي هم آباء موسى وهارون ومريم.
And we turn first of all to the book of Exodus chapter 2.
خلونا نبتدي من سفر الخروج اصحاح 2.
And I read as of verse 1. Exodus chapter 2 as of verse 1.
خروج 2 من عدد 1.
And a man of the house of Levi went and took a daughter of Levi, and the woman conceived and bore a son. And she saw that he was fair, and hid him 3 months. And when she could no longer hide him, she took for him an ark of reeds and plastered it with resin and with pitch, and put the child in it and laid it in the sedge on the bank of the river. And her sister stood afar off to see what would happen to him. And the daughter of Pharaoh went down to bathe in the river, and her maids went along by the river's side. And she saw the ark in the midst of the sedge, and sent her handmaid and fetched it. And she opened it and saw the child, and behold, the boy wept. And she had compassion on him, and said, "This is one of the Hebrews' children." And his sister said to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call thee a wet nurse of the Hebrew woman, that she may nurse the child for thee?" And Pharaoh's daughter said to her, "Go." And the damsel went and called the child's mother. And Pharaoh's daughter said to her, "Take this child away and nurse it for me, and I will give thee thy wages." And the woman took the child and nursed it. And when the child was grown, she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. And she called his name Moses, and said, "Because I drew him out of the water." And another verse in Acts chapter 7.
سفر أعمال الرسل أصحاح 7.
Acts chapter 7. And we read in verse 20, this is the speech of Stephen.
عدد 20 في أوعظة استفانوس.
Acts 7 verse 20, in which time Moses was born, and he was exceedingly lovely, fair to God, who was nourished 3 months in the house of his father. And then we turn to Hebrews chapter 11.
عبرانيين أصحاح 11.
And Hebrews chapter 11 verse 23.
Ibrahim 11:23.
By faith Moses, being born, was hid 3 months by his parents, because they saw the child beautiful, and they did not fear the injunction of the king. By faith, Moses, when he had become great, refused to be called son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction along with the people of God than to have the temporary pleasure of sin, esteeming the reproach of Christ's greater riches than the treasures of Egypt, for he had respect to the recompense. By faith, he left Egypt, not fearing the wrath of the king. We can look at this scripture in Exodus 2 under different viewpoints.
ممكن نبص للأعداد في خروج 2 من وجهات نظر مختلفة.
First of all, we can consider the historical event and ask ourselves the question, what has happened at that time?
ممكن نسأل من الوجهة التاريخية ونسأل إيه اللي حصل في الوقت دوت.
Secondly, there is a practical application to see two people who were living through faith and by faith in difficult circumstances.
الوجهة الثانية ممكن نتأمل القصة من واقع عملي ونشوف إن إزاي اثنين عاشوا حياة الإيمان ومارسوا الإيمان رغم صعوبة الظروف في الوقت دوت.
Thirdly, we have a prophetic application in this passage.
الجانب الثالث هو الجانب النبوي نشوف فيه حاجة نبوية للمستقبل.
We know that the book of Exodus is the book of redemption.
عارفين إنه سفر الخروج يتكلم عن الفداء.
And the great redeemer is the Lord Jesus Christ.
والفاد الأعظم هو الرب يسوع المسيح.
Now the birth of Moses speaks prophetically of the coming of the great Savior, our Lord Jesus.
وميلاد موسى بيتكلم عن مجيء المخلص العظيم الرب يسوع المسيح.
The name Moses signifies drawn out of the water.
موسى معناها المنتشل من الماء.
The water is the water of death.
الموت الماء يكلمنا عن الموت.
And drawn out of the water speaks of death and resurrection.
والانتشال من الماء نرى فيها صورة للموت والقيامة.
So in Moses we have a wonderful picture of the Lord Jesus Christ as the one who raised from the death.
عشان كده ممكن نشوف في موسى صورة رائعة للرب يسوع الذي قام من الأموات.
And who is now the savior of his people.
وهو مخلص شعبه في الوقت الحالي.
But there is another practical application that we can take out of this scripture here.
لكن في جانب عملي مهم نقدر نشوفه في الأعداد ديت.
We can apply it to the Christian family.
ممكن نطبق قصة أبوي موسى على العائلة المسيحية.
We do have parents and a son.
إحنا قدامنا أبوين وطفل.
We see how a child is born and how a child is growing up.
نشوف إزاي الطفل ولد وإزاي بينمو.
And I would like to have a few words on this practical application of the passage we have read.
وأنا عايز أقول بعض الكلمات في الجانب العملي للجزء اللي قريناه.
But I don't want to apply it only to parents and their children.
بس أنا مش عايز أطبقها فقط على الآباء والأطفال.
But I would also apply it in a wider sense to the family of God, where we have adults and children.
لكن عايز أطبقها بمنظور أوسع على عائلة الله بعموما اللي بنشوف فيها آباء وأطفال.
There are several lessons in this scripture here as to the subject family, parents and children.
في العديد من الدروس اللي موجودة في الأصحاح دوت فيما يتعلق بالأسرة والآباء والأطفال.
The first lesson is that we should accept children as a wonderful gift of God.
الدرس الأول إن إحنا المفروض نبص للأطفال ونقبلهم كعطية رائعة من الرب.
When God gives us children, this is always a good gift of God. It is a grace.
عندما يمنحنا الله أطفال فهي عطية ونعمة رائعة من الله.
When Jacob came back from his sojourning in Haran, and he met his brother Esau.
لما رجع يعقوب من تغربه في حران وقابل عيسو أخوه.
Esau saw the family of Jacob, and he asked, "Who are those with you there?"
عيسو شاف العيلة الكبيرة بتاعت يعقوب أو الناس اللي معاه وقال له سأل يعقوب مين دول.
And Jacob gave a wonderful answer.
وكانت إجابة يعقوب رائعة.
He said, "These are the children that God gave your servant by grace."
قال له كده دي الأطفال اللي أعطاني الله إياهم بالنعمة.
We have read in verse 2, the woman conceived and bore a son.
قرينا في عدد 2 من خروج 2 ان المرأة حبلت وولدت ابنا.
That is nothing spectacular.
لكن ما فيش حاجة يعني مميزة.
Husband and man and woman they marry, they come together and the child is born.
يعني راجل وست اتجوزوا وبعدين خلفوا حاجة تبدو طبيعية.
But who gives pregnancy? Who gives conception?
لكن مين اللي بيعطي الزرع البشر؟
Is it just by the will of man?
هل هي بس مجرد من مشيئة الإنسان؟
It is not.
بالطبع لا.
It is God who gives conception.
إن الله هو الذي يعطي الأطفال.
And therefore, children are a gift of God.
ومن هنا نتأكد إن الأطفال هم عطية من الله.
We know that there are couples who haven't got children.
قد يكون هناك البعض الرب لم يعطيهم أطفال.
And that is not easy to bear.
وده شيء مش سهل التعايش معه أحيانا.
They would have liked to have children, but God doesn't give children.
كان نفسهم يكون عندهم أطفال بس الله سمح إنه ما يكونش.
We find examples of couples also in the Bible.
وممكن نلاقي أمثلة كده في الكتاب.
It's a big exercise.
هو تمرين روحي مش سهل.
We ask why, and often we don't find the answer.
ساعات كثيرة بنسأل ليه وما بنلاقيش إجابة.
Childless or child free, that is a question.
عدم وجود أطفال هو دائما سؤال في كل الأزمنة والعصور.
So if God has given us children, let them consider a great blessing.
So عندما يعطينا الله أطفال خلينا بص ليهم إنهم بركة عظيمة.
And this applies also to our local meetings.
وده ممكن نطبقه على اجتماعاتنا المحلية.
We are like a big family.
احنا كلنا عائلة كبيرة.
With older ones, grandparents and grandmas.
عندنا جدود وجدات.
With parents and younger ones.
وعندنا اباء وامهات وصغار.
With children and with babies.
وعندنا اطفال وبيبيز.
And that is a grace of God.
ودي نعمة من الله في الكنيسة.
But at the same time, this grace is linked to our responsibility.
لكن هذه النعمة في ارتباط بينها وبين المسؤولية.
Whenever God gives us a blessing, it is linked to responsibility.
في كل مرة الله يعطي نعمة في ارتباط بالمسؤولية مع النعمة.
And we see here that the parents of Moses came up with their responsibility.
وهنا بنشوف ازاي أبوي موسى كانوا عند على مستوى المسؤولين.
The birth of Moses is mentioned 3 times in Scripture.
ميلاد موسى ذكر في الكتاب 3 مرات.
We have read these 3 references.
وقرينا 3 إشارات في خروج وأعمال وعبرانيين.
And maybe you have realized the following.
وممكن نكون أدركنا الهقول دوت.
In Exodus 2, it is the mother who is taking up her responsibility.
في خروج 2 بنشوف الأم هي اللي قايمة بالمسؤولية.
She is mentioned. She is active.
ذكرت بشكل خاص. هي تبدو إن هي العنصر النشط.
In Acts chapter 7 we have read about the father of Moses who took up his responsibility.
في الإشارة اللي في أعمال 7 بيبرز دور الأب وهو يقوم بمسؤولياته.
And in Hebrews 11 we have read about the parents of Moses who took up their responsibility.
في عبرانيين 11 بنشوف الأب والأم معا وهم يقوموا بمسؤولياتهم تجاه موسى.
Children have a father, they have a mother and they have parents.
الأطفال عندهم أب, عندهم أم, عندهم أبوين.
And we all have our responsibility.
وكلنا علينا مسؤولية تجاه الأطفال.
And in the big family of God, it's exactly the same.
وفي عائلة الله الكبيرة نفس الوضع يتم تطبيقه.
There is a personal responsibility of the brothers, there is a responsibility of the sisters, and there is a responsibility, a common responsibility of all of us.
في كنيسة الله أو في عائلة الله في مسؤولية على الإخوة, في مسؤولية على الأخوات, في مسؤولية على الجماعة كلها مشتركة معا.
Now this is the first lesson we learn. Accept children as a gift of God and come up with your responsibility.
الدرس الأول اللي متعلمه من القصة ديت, خذ أولادك كأنه على أنهم عطية من الله وقوم بمسؤولياتك ناحية هذه العطية.
The second lesson is look to children with the eyes of God.
الدرس الثاني انظر الى الاطفال بعيني الله.
Amram and Jochebed saw that Moses was a nice baby.
عمرام ويوكابد بيقول الكتاب انهم رايا الصبي جميلا.
He was fair or he was beautiful.
كان جميل.
Now again this is nothing spectacular, isn't it?
ومرة تاني يعني ما فيش حاجة خارقة للعادة.
I think nearly all the parents find their babies beautiful.
تقريبا كل الآباء بيشايفين ولادهم حلوين.
When a baby is born we say look how beautiful he is, how beautiful she is.
ولما الطفل بيولد بنلاقي دايما الأبوين يقولوا بص قد ايه هو أو هي جميلة.
But with Moses it was a bit different.
لكن مع موسى كان الوضع شوية مختلف.
The parents did not only realize that he was a beautiful boy, but he was fair to the eyes of God.
هم رأوا الصبي جميلا لله.
And that's the second lesson. Look to your children with the eyes of God.
هذا هو الدرس الثاني. انظر إلى أطفالك بعيني الله.
Every child that is born is beautiful in the eyes of God.
كل طفل يولد هو طفل جميل في عيني الله.
I would just like to refer to one verse in the Psalms.
عايز ارجع لعدد واحد في سفر المزامير.
It's Psalm 139.
مزمور 139.
Psalm 139 verse 13 and 14. For thou hast possessed my reins, thou didst cover me in my mother's womb. I will praise thee, for I am fearfully, wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. We have been made in a very sophisticated way.
بيقول إنه أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا. ترجمة الأدق فيها إنك صنعتني عجيبا وجميلا. وده بيدينا فكرة إنه لازم يكون عندنا إدراك إن الله لما عملني ولما بيعمل طفل بيعمله حاجة رائعة وعجيبة وجميلة.
The birth of a child is always a miracle.
ولادة الطفل هي دائما معجزة.
To see how it moves, how it cries.
لما تشوف الطفل ازاي بيتحرك وازاي بيبكي.
But that's not all.
لكن هذا ليس كل شيء.
It is true that God is a great and marvelous creator.
إنه إحساس رائع إن الله خالق عظيم وقدير.
But that's not the only reason why children are fair to God.
لكن ده مش السبب الوحيد ان الاطفال حلوين لله في عيني الله.
God is a savior God and he wants to save the children.
ان الله هو المخلص اللي له رغبة ان يخلص كل الاطفال.
We remember that incident in Mark chapter 10 where the Lord Jesus Christ looked at the children and he took them in his arms.
نفتكر الحادثة ديت في مرقس 10 لما الرب يسوع بص للأطفال واحتضنهم.
Let the little children come to me.
وقال دعوا الأطفال يأتون إلي.
That is a great message. God wants to save our children.
ودي رسالة رائعة إن الله عنده رغبة حقيقية إنه يخلص أطفالنا.
And the Lord Jesus loves our children.
والرب يسوع يحب أطفالنا.
Parents, that is an encouragement for all of us and grandparents. God, the Lord Jesus loves our children and wants to save them.
الآباء والأمهات رسالة مشجعة لينا النهاردة إن الرب يسوع بيحب أطفالنا وعنده رغبة إنه يخلصهم.
And the same applies to the little children that are around in the local meetings.
وده نفس المبدأ نطبقه على الأطفال اللي في الاجتماع.
Look at them with God's eyes. He wants to save them.
بص عليهم بعيني الله اللي يرغب أن يخلصهم.
My third lesson in Exodus chapter 2 is have confidence in God.
الدرس الثالث في خروج 2 ليكن لنا ثقة في الله.
It was a very difficult time when Moses was born.
كان وقت في منتهى الصعوبة لما موسى اتولد.
The children of Israel were living as slaves in Egypt.
كان بني إسرائيل في حالة عبودية مذلة في مصر.
And the threat
of death was on all males that were born.
وكان خطر الموت محيط بكل ولد يولد في الوقت دوت.
So that was a difficult time.
كان وقت شديد الصعوبة.
We sometimes say the times in which we are living are the most difficult times.
ساعات بنقول إن الوقت اللي إحنا عايشين فيه أكثر الأوقات صعوبة.
I admit they are difficult.
وأكيد هو وقت صعب.
And this is what the word of God tells us.
وده هذا ما تخبرنا به كلمة الله.
We are living in difficult times.
نحن نعيش في أوقات صعبة.
There are so many ungodly influences around us.
هناك الكثير من التأثيرات الشريرة حوالينا على أطفالنا.
And our children are really in a great danger.
وأطفالنا معرضين لخطر شديد بسبب ما يحيط بهم.
But the time when Amram and Jochebed were living was maybe even a more difficult time, a more dangerous time.
لكن الوقت اللي عاش فيه عمران ويوكابد كان أكثر خطورة من الوقت الحالي.
Now, was it a wise decision to have another child?
والسؤال هنا هل ده كان قرار حكيم منهم إنهم يخلفوا طفل ثالث؟
They already had two children, one boy and one girl.
كان بالفعل عندهم ولد وبنت هارون ومريم.
Why having a third child?
إيه الداعي إنهم يخلفوا طفل ثالث في الظروف الخطيرة دي؟
Was it wise to do so?
هل ده كان من الحكمة إنهم يعملوا كده؟
The human mind might have said no. We stop to have children. Two is enough.
يمكن العقل البشري يقول خلاص إحنا خلصنا خلفة واثنين كفاية.
But Moses was conceived by faith.
لكن موسى الحبل بموسى كان عمل إيمان.
Hebrews 11 tells us that by faith they got Moses.
عبرانيين 11 بيقول لنا إنهم بالإيمان حصلوا على موسى.
They had confidence in God.
كان عندهم ثقة في الله.
And I would like to refer to another verse in the Psalms.
عايز أشير لعدد ثاني في المزامير.
Psalm 127.
مزمور 127.
Verse 1, it says,
عدد واحد.
Unless Jehovah built the house, in vain do the builders labor in it. Unless Jehovah keep the city, the keeper watches in vain.
يقول إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس.
Who will protect our children?
مين قادر إنه يحفظ أولادنا؟
Who builds the house?
مين قادر أن يبني بيوتنا؟
Who watches over our children? It is God.
مين اللي يسهر حارسا للأطفالنا؟ إنها الله.
What we have to do is to have confidence in God.
كل ما نحتاج إليه أن يكون عندنا ثقة في الله.
When it comes to our children, we need this confidence.
عندما يتعلق الأمر بالأطفال نحتاج إلى هذه الثقة.
The Lord is the one who will keep them.
إن الله هو المسؤول عن حفظهم.
That is another encouragement for parents and also for believers in a local meeting.
هذا تشجيع آخر للآباء وللمؤمنين في الكنيسة المحلية.
There is no need to be scared.
ليس هناك سبب للخوف الشديد.
The Lord is thy keeper.
إن الرب هو حافظنا.
And he is also the keeper of our children.
And هو بيحفظ أطفالنا as well.
But there is a fourth lesson.
في درس رابع.
It is true that everything depends on God.
إنه في حق مهم إنه كل شيء يعتمد على الله.
But at the same time, we have our responsibility.
لكن في من الجانب الآخر علينا مسؤولية.
Another verse in the Psalms.
في عدد ثاني في المزامير.
It's Psalm 27.
مزمور 27.
And I read verse 4, the first part.
عدد أربعة. مزمور 27 عدد أربعة.
One thing I have asked of Jehovah, that will I seek after.
واحدة سألت من الرب وإياه ألتمس.
Now have a look at this.
تأمل في هذا.
If I pray for something, if I ask for something, why should I seek for it?
لما أسأل الرب حاجة ليه لازم يكون عندي إصرار وانتظار للرب فيها؟
If I depend 100% on God's dealing, why should I do anything?
لو أنا كنت متواكل وسبت كل حاجة بنسبة 100% على الله، طب إيه لازمة إن أنا أعمل أي حاجة؟
Or if we put it the other way round, if we seek for something, why should we pray for it?
أو ممكن نبصلها من ناحية تانية، لما أنا أحتاج حاجة ليه أنا محتاج أصلي ليها لما أكون عايز حاجة؟
If the thing depends on me and on my seeking, why should I pray?
إذا كان الأمر يعتمد عليا وعلى شطارتي، إيه الفائدة إن أنا أصلي؟
But both is true. It is 100% God, and we should ask and pray for it.
لكن الجانبين حق في الأمر، فهو الأمر يعتمد كليا على الله، وينبغي يكون عندنا هذه الثقة في الله.
But at the same time, it's 100% our responsibility.
لكن من الجانب الآخر هي مسؤولية علينا بنسبة 100%.
100 plus 100 makes 100.
100 زائد 100 تساوي 100.
It's 100% confidence, but 100 plus 100% responsibility.
إنه 100% ثقة في الله و 100% إحساس بالمسؤولية.
And both is valid when it comes to our children.
والأمرين مهمين جدا وعمليين جدا لما يتعلق الأمر بأطفالنا.
If God does not build the house, we will build in vain.
إن لم يبني الرب البيت فباطلا ما نبنيه.
If God does not protect our children, we will not be able to protect them.
إن لم يحفظ الرب أطفالنا فعبث إن إحنا نحاول إن إحنا نحفظهم.
If God does not save our children, we will not be able to save them.
إن لم يخلص الرب أولادنا فلا نستطيع أبدا أن نخلصهم.
That is 100% true.
فهذا حق بنسبة 100%.
But at the same time, there is 100% responsibility.
لكن من الجانب الآخر في مسؤولية علينا بنسبة 100%.
And look at the mother of Moses.
بص على أم موسى.
She had confidence.
كان عندها ثقة في الله.
She knew that she was 100% depending on God who was acting.
كان عندها إيمان كامل وثقة واتكال على الله الذي يعمل.
But at the same time, she was active to build this little ark to put Moses in it.
لكن من ناحية تانية كانت نشيطة بنسبة 100% أنها تبني هذا الصف اللي تحط فيه موسى.
So she kept up with her responsibility.
فكانت ملتزمة تماما بمسؤولياتها كأم.
So at the same time, we have confidence in God, but we see our responsibility when it comes to our children.
ففي ذات الوقت لنا ثقة في الله، لكن لنا لازم نقوم بكل مسؤولياتنا تماما من ناحية أولادنا.
I refer again to that little incident in Mark chapter 10 where the Lord Jesus talked about children and took them in his arms.
هشير مرة تانية لهذا الحدث المذكورة في أعمال 10 في مرقس 10 لما الرب دعا الأطفال إليه وتكلم عنهم.
Everything was done by the Lord Jesus.
كل حاجة عملها الرب بنفسه.
But he said, let the children come.
لكن قال دعوا الأولاد يأتون.
And there were those who brought them.
وخلى الناس جابوهم لي.
By the way, who brought the little children to the Lord Jesus?
وبالمناسبة مين أحضر الأطفال للرب يسوع؟
Who was it? Who? Normally, the answer is the mothers. But scripture doesn't say the mothers. They brought little children to him.
الكتاب بيقول لنا فأحضروا الأطفال إليه.
That is our responsibility, our common responsibility, parents, fathers, mothers, brothers, sisters, to bring children to the Lord Jesus.
إنها مسؤولية مشتركة على الآباء والأمهات والإخوة والأخوات في الكنيسة إنهم يجيبوا الأطفال سواء أطفال حرفيا أو روحيا للرب.
There is a fifth lesson in this passage here, that is, we have to bring our children up, we have to educate them.
درس الخامس إنه وإحنا بنربي أطفالنا لازم نعلمهم.
In Acts 7 it says Moses was nourished in the house of his father.
في أعمال 7 بيقول إن موسى كان قد تربى في بيت أبيه.
And this word can also be translated, he was raised up, he was educated in the house of his father.
وكلمة تربى ممكن نفهمها إنها إنه تعلم أو تهذب أو يعني تتربى في بيت أبيه.
Now it is our responsibility as parents to educate our children, to bring them up.
مسؤولية علينا كأباء إن إحنا نعلم أطفالنا عشان يكبروا وينموا في كل شيء.
We turn to Ephesians chapter 6.
لما نروح لأفسس إصحاح 6.
Where the apostle says to the fathers.
في وصية بولس للآباء.
Ephesians chapter 6 verse 4 And ye fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and admonition of the Lord. Now a lot could be said on education.
نقدر نقول كلام كثير قوي في عن التربية.
Education of our children.
تربية أطفالنا.
I would like to be very brief.
عايز يعني أكون مختصر.
Just a few words on that.
بعض الكلمات عن هذا الموضوع.
It's a special responsibility of us fathers.
إنها مسؤولية متعلقة بالآباء بشكل خاص.
Of course, also a mother brings up and educates a child.
أكيد الأم عليها دور في تربية وتعليم الطفل.
But in Ephesians 6 we have read ye fathers.
لكن في أفسس 6 بنقرأ إنه بيتكلم الآباء بشكل خاص.
Ye fathers, bring them up. That is our special responsibility that God has given to us.
فتربية الأولاد مسؤولية خاصة بالآباء بشكل خاص.
Secondly, the motive of education should be love.
الحاجة الثانية إنه الدافع وراء التربية يكون هو الحب.
If we turned to Hebrews 12, we would see that the father's discipline with us is motivated by love.
لو رجعنا لعبرانيين 12 يقول لنا كده إنه الذي يحبه الرب يؤدبه.
Thirdly, there is a target of education.
النقطة الثالثة إن كان في هدف من هذه التربية.
That is to bring the children to the Lord.
إنه الهدف من تربية أطفالنا إن إحنا نحضرهم للرب.
That they might first of all accept Him as Savior, Jesus.
فأولاً عشان يقبلوا الرب كالمخلص الخاص شخص ليهم.
And secondly, as their Lord, whom they follow, whom they serve, and whom they obey.
وأن يكون الرب هو الإله اللي يتبعوه ويخدمه ويطيعه.
Fourthly, there are two means of education.
النقطة الرابعة إنه في أسلوبين للتربية أو وسيلتين.
We have read in Ephesians 6 discipline and admonition.
في أرينا في أفسس 6 في تأديب وفي إنذار.
Discipline has to do with correction.
التأديب أو التدريب هو تصحيح المسار.
We have to correct things that are wrong in the eyes of the Lord.
علينا أن احنا نصلح الأمور اللي تبدو خاطئة في عيني الله.
And admonition has to do with teaching.
والإنذار متعلق بالتعليم.
Teaching the way of the Lord.
نعلمهم طريق الرب.
So correction or discipline and correction is to a certain extent negative.
فالتأديب والإنذار بوجهة نظر معينة هو شيء سلبي.
To stop things that are wrong.
إنه نخليهم يكفوا عن إنهم يقوموا بالأمور الخاطئة.
Admonition and teaching is positive.
التعليم هو شيء إيجابي.
To show the right way.
إن إحنا نوريهم الطريق الصحيح.
That is exactly how God is bringing us up.
وده الأسلوب تماما اللي بيستعمله الله معانا عشان ينمينا أو يربينا روحيا.
He is correcting us if we are wrong.
هو يصحح طريقنا عندما نخطئ.
But in a positive way, He tries to show us the good pathway which we can go.
لكن من ناحية تانية هو دائما يكشف قدامنا الطريق الصحيح اللي ممكن نمشي فيه وننمي.
Fifthly, we have a wonderful example how to educate our children.
النقطة الخامسة عندنا مثال رائع يورينا ازاي نقدر نربي أطفالنا.
We have the best and perfect example ever possible.
عندنا أروع مثال يمكن التأمل فيه.
We get a lot of object lessons every day.
إن احنا بنتعلم دروس كل يوم.
Our Heavenly Father is the perfect example.
أبونا السماوي هو أروع أب أو أروع مثال لأب.
We are His children and He is bringing us up in a perfect way.
إحنا أولاده وهو يربينا بطريقة رائعة وكاملة.
But just one thing in brackets.
حاجة كده بين قوسين.
Even the best education can lead to a failure.
حتى مع أروع مستوى من التدريب والتهذيب هناك فرصة للفشل.
If you just turn to the first chapter of Isaiah.
لما نروح لإشعياء واحد.
Chapter 1, verse 2, Hear ye heavens, and give ear, thou earth, for Jehovah hath spoken. I, Jehovah, I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me.
بيتكلم الرب عن إسرائيل وبيقول لأن الرب يتكلم ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي.
That is a perfect education.
الله معرف معهم أروع أساليب التربية والتأديب.
Because our heavenly Father will never make any mistake.
لأن أبونا السماوي من مستحيل أن يغلط في تربيتنا.
Yet they have rebelled against me.
ولكن رغم ذلك هم عصوا عليه.
Why that?
ليه كده؟
Because we have our own will.
لأنه نحن نمتلك الإرادة الحرة.
We can reject education.
من الوارد ان احنا نرفض تدريب الله او تاديبه.
And this is the same with our children.
وهو نفس الحال مع اطفالنا.
So let us be very careful. If children rebel against their parents to say that is the fault of the parents.
عشان كده خلونا نكون شديد الحذر لما نلاقي طفل عاصي على الوالدين ما نتهمش الاباء ان نقول ده غلطهم.
It can be, yes.
من المحتمل أن يكون خطأ من الوالدين.
But it is not always the case.
لكن مش دائما الحالة.
Here we see perfect education. God educates, brings up children, and they rebelled against him.
قدامنا مثال واضح. الله المربي الأفضل والأكمل عمل كل شغله ورب البنين بصورة كاملة والنتيجة هم عصوا عليه.
So let us be very careful to have a judgment on parents whose children rebel.
عشان كده خلي عندنا نكون شديد الحذر لما نشوف آباء وعندهم أولاد أخطأوا بشكل ما إن إحنا نلوم الآباء.
I close the brackets.
أفن القوسين.
My sixth lesson in this passage is children need to be protected.
الدرس السادس في القطعة ديت إنه في الجزء دوت إنه أطفالنا يحتاجون إلى الحماية.
We see Jochebed who saw the danger.
يوكابت شافت الخطر على ابنها.
The river was there and the water was there and Moses had to be put into the water.
كان النهر هناك وموسى يجب أن يتم وضعه في النهر.
She couldn't prevent him from entering into the water.
ما كانش ممكن أنها تمنع موسى أنه يتحط يلقى في الماء.
But she tried to protect him.
لكن بذلت كل مجهود انها تحميه في الماء.
And she built that ark to put him in. To put him in.
وعملت هذا الصف عشان تحط موسى بداخله.
Now, our children are part of this world.
أطفالنا هم جزء من هذا العالم.
The moment comes when they go to school.
هيجي وقت عليهم ويروح المدارس.
When there is a lot of influence around, like the water in which Moses was put.
وهناك الكثير من التأثيرات اللي محيطة بهم زي المية اللي كانت محيطة بموسى في النهر.
Dangerous influences.
هناك التأثيرات الشديدة الخطورة عليهم.
From within and from without.
من الداخل ومن الخارج.
And our children are very, very vulnerable.
وأطفالنا بيكونوا في حالة خطر خطورة شديدة.
Let us not forget our children are like open vessels.
خلونا إن نبص لأولادنا على إنهم أواني مفتوحة.
They don't have the capacity to distinguish between good and evil, dangerous or not dangerous.
وقد يكون في مراحل معينة ما عندهمش الكفاءة إنهم يميزوا الخطأ والصح أو إيه الخطر عليهم وإيه مش خطر.
They need protection.
يحتاجون إلى الحماية.
Where does protection come from?
من أين تأتي الحماية لأطفالنا؟
Yes, 100% from our God.
أكيد 100% من الله إلهنا.
He will protect them.
الله سيحميهم.
But again, there is our responsibility to do what we can do.
لكن في مسؤولية كبيرة علينا أن احنا نفعل كل ما نستطيع أن نفعله.
Moses' mother built that ark.
بنت يكابد هذا الصفت.
And this ark speaks of the Lord Jesus.
وهذا الصفت يكلمنا عن الرب يسوع.
This ark is the same. The word that is used here is the same word that is used in the book of Genesis when Noah built the ark.
نفس الكلمة الصفت هي اللي ذكرت عن الفلك اللي بناه نوح في تكوين 6.
And we do know very well that the ark of Noah is a picture of the Lord Jesus Christ who protects us.
واحنا معروف لنا انه الفلك صورة للرب يسوع الذي يخلصنا من الدينونة.
Now how can we protect our children?
لكن ازاي نقدر نحمي اطفالنا؟
In bringing them to the Lord Jesus.
ان احنا ناتي بهم للرب يسوع.
How do we bring our children to the Lord Jesus?
وازاي نجيب اطفالنا للرب يسوع؟
First of all, in praying for them.
اول حاجه نصلي من اجلهم.
Secondly, in talking about the Lord Jesus.
الحاجه الثانيه احنا نتكلمهم دايما عن الرب يسوع.
It is good that we all pray for our children.
شيء مهم وجيد ان احنا كلنا نصلي لاطفالنا.
Not only parents and grandparents but all brothers and sisters in a local meeting should pray for the children.
مش بس الاباء والاجداد لكن كل اخ واخت في الكنيسه عليه مسؤوليه الصلاه من اجل الاطفال.
They are like a precious treasure that should be protected.
اطفالنا هم كنز شديد الغلاوه ومسؤوليتنا كلنا ان احنا نحميه.
So let us pray for them.
خلونا نصلي من اجلهم.
In our prayer meetings, in our personal meetings.
في كل اجتماعاتنا الشخصيه واجتماعاتنا اجتماعات الصلاه وفي كل وقت.
But secondly, let us talk about the Lord Jesus to our children.
لكن الامر الثاني خلونا نتكلم مع اولادنا عن الرب يسوع.
They should get to know him as soon as possible.
لازم يتعرفوا عليه في اول فرصه ممكنه في حياتهم.
He is the best protection.
هو اعظم واحد ممكن يحميهم.
Very briefly, the seventh lesson is children have the need to be fed to get food.
الدرس السابع ان اطفالنا محتاجين انهم يتغذوا.
We have read about the nurse who should nurse the child.
قرينا عن المرضعه اللي كان مفروض ترضع موسى.
In the verses 7 to 9 the word nurse occurs 4 times.
ومن عدد 7 ل 9 كلمه مرضعه وردت 4 مرات.
Well, we know a baby needs to be fed.
كلنا عارفين انه اي بيبي محتاج ياكل.
A baby normally is breastfed.
عادة الطفل بيرضع من الام.
In those days there was no other option than that.
في الوقت دوت ايام موسى ما كانش فيه خيارات ثانيه.
The food came directly from the mother.
كان ياتي الغذاء مباشره من الام.
The child was nourished.
كان الطفل بيتغذى.
So our children need spiritual nourishment, spiritual food.
عشان كده أطفالنا يحتاجون إلى غذاء روحي.
The Apostle Peter in his first letter speaks about the pure mental milk of the Word.
بطرس في الرسالة الأولى بيتكلم عن اللبن العقلي عديم الغش اللي هو بيكلمنا عن كلمة الله.
Now of course a mother would give her child something to eat every day.
أكيد كل أم بتدي أكل لأولادها كل يوم.
Normally we have breakfast, we have lunch and we have dinner. We eat at least 3 times per day.
بناكل على الأقل 3 مرات في اليوم.
We do it with thanksgiving.
وبنشكر قبل ما ناكل.
We feed our body.
بنغذي أجسادنا.
But what about our soul?
لكن إيه أخبار أرواحنا?
What about the soul of our children?
إيه أخبار أرواح أطفالنا?
They need this pure mental milk of the Word of God.
محتاجين هذا اللبن العقلي عديم الغش من كلمة الله.
They need to be nourished.
يحتاجون إلى الإطعام.
Do we read the Bible with our children?
هل بنقرأ الكتاب مع أطفالنا?
Do we pray with our children?
بنصلي مع أطفالنا?
Do we sing with our children?
هل بنرنم معهم?
That's necessary for their spiritual growth.
شيء شديد الأهمية لنموهم الروحي.
The eighth point I would like to underline is be a good example.
النقطة رقم 8 إنه لازم يكون إحنا نموذج جيد ليهم، قدوة ليهم.
Amram and Jochebed set a good example to Moses.
كان عمرام ويكابد مثال رائع لموسى.
They were very courageous, a very courageous couple. They did not fear the Pharaoh.
كان هما الاثنين عندهم الشجاعة الروحية فلم يخشيا أمر فرعون.
And what was the outcome?
وإيه كانت النتيجة?
Moses was a very courageous man.
نشأ موسى شخص شجاع جدا.
He did not fear the Pharaoh himself.
بعد كده في حياته لم غير شاب مصر غير خائف من غضب الملك.
So he had a very good example in looking at his parents.
لقد تعلم موسى الشجاعة من هذا المثال الرائع اللي شافه في أبوه وأمه.
So it is important for all of us, adults, parents, grandparents, to be good examples for our children.
عشان كده شيء في منتهى الأهمية إنه إحنا كآباء وإخوة أخوات إن إحنا نقدم نموذج يحتذى به الأطفال.
By the way, we cannot be no example.
وبالمناسبة إن إحنا ما ينفعش ما نبقاش مثال خالص.
We are always a model or an example.
إحنا على طول الخط قدوة لأولادنا إما قدوة جيدة أو قدوة سيئة.
The question is it a good or a bad one?
وهو ده السؤال هل أنا قدوة حسنة لأولادي ولا قدوة سيئة؟
So I would encourage all of us to be good examples.
عشان كده بشجعنا كلنا إن إحنا نبقى قدوة حسنة لأطفالنا.
I repeat very briefly what we have seen.
هكرر بسرعة اللي إحنا قلناه وشفناه.
The first lesson was accept children as a gift of God, of God's grace.
هنلخص الخدمة فنركز الدرس الأول نقبل أطفالنا كأنهم على أنهم عطية من الله.
The second lesson, look at them with God's eyes. They are beautiful to God.
الدرس الثاني ننظر إلى أطفالنا بعيني الله فالله يراهم جمال.
Third lesson, have total confidence in God. All depends on Him.
الدرس الثالث ليكن لنا ثقة وإيمان فالله فكل شيء معتمد عليه.
The fourth lesson was keep up with your responsibility. All depends on your responsibility.
الدرس الرابع خلونا نمارس مسؤولياتنا بصورة كاملة فكل شيء متعلق بقيامنا بمسؤولياتنا.
The fifth lesson was bring them up or educate them in the Lord.
الدرس اللي بعد كده انه نربيهم بتأديب الرب وإنذاره.
Lesson number six was protect them because they are so vulnerable.
الدرس الثالث خلونا نقوم بدورنا في حماية أطفالنا لأنهم مهددون.
Lesson number seven was feed them.
الدرس السابع علينا أن نغذي أطفالنا.
They need spiritual food for their souls.
هم في احتياج شديد لغذاء روحي لأنفسهم.
And number eight, be a good example.
نمرة ثمانية كن قدوة صالحة لأطفالك.
There are more lessons in it, but I would like to finish here and thank you for your attention.
في دروس ثانية لكن أنا هوقف هنا. شكرا لانتباهكم.